نسأل بعض أسئلة كده، ونرجو أن اللقاء دلوقتي يكون بيننا وبين بعض مفتوح. يا ترى أحبابي أنتوا يعني في ظنكم لماذا تجرأ هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ يا ريت كده أشوف كده إجاباتكم، وكل واحد يكتب كده هو ليه، يعني ما سألش نفس السؤال ده، ليه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يتجرأ هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ وريت أحبابي أنا هجاوبكم إن شاء الله، وبإذن الله أحبابي أنا أشوف إجاباتكم وبعد كده أجاوبكم بإذن الله. ما شاء الله الأخت آية بتقول علشان إحنا مش رجالة ومش شايلين هم ديننا. الأخت أم سلمة تقول لهوان المسلمين عند هؤلاء الكفرة. وأخت بتقول لضعف المسلمين وعدم تمسكهم بأصول دينهم التمسك الصحيح. الأخ أسلم بيقول علشان كل واحد منا بيفكر في نفسه بيقول وأنا مالي. الأخت مسلمة بتقول ولأنهم لا يعرفون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول يا أحبابي يا ترى إحنا ليه الناس دي تعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تجرأ هؤلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا أحبابي، أنا بعد ما قرأت إجاباتكم لابد أقول في البداية إن ما حدث في هذه الأيام وما يحدث وما حدث في الفترة الماضية فيه من المبشرات الشيء الكثير. ممكن حد يقول لي مبشرات إيه؟ يعني النبي يتشتم ويقول مبشرات؟ هقول لابد أولا إحنا نعرف، ولو قدرنا نعرف إيه هي المشكلة بالفعل عند هؤلاء، ليه شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة تتضح بالنسبة لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. شوفوا أحبابي، هؤلاء تجرؤوا على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا لأسباب دينية، والأسباب الدينية دي لها أكثر من صورة. الصورة الأولى، أولا الخلفية القاتمة اللي بيراها هؤلاء في الكتاب المقدس. هناك خلفية قاتمة في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، هذه الخلفية تجعل هؤلاء يتجرؤون على أي أحد حتى على الله سبحانه وتعالى. فاليهود والنصارى في كتبهم اللي بص في التوراة واللي بص في الإنجيل يجد أنهم في التوراة، هذه التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، سبوا الله سبحانه وتعالى، اتهموه بأنه ينام، اتهموه بأنه يشعر باليأس والإحباط، اتهموا الله سبحانه وتعالى بأنه يصارع يعقوب ويعقوب يصرع الله سبحانه وتعالى، واتهموا الله سبحانه وتعالى بصفات خبيثة والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك أيضا الأنبياء اللي ينظر في التوراة والإنجيل يجد أن الأنبياء يجد أن الأنبياء يسبوا سب شديد، يسبوا سب شديد. فالتوراة والإنجيل المحرفتان الآن الموجودين بين اليهود بين أيدي اليهود والنصارى هي يعني مجموعة من الألفاظ البذيئة التي فيها سب وطعن في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم يرمون لوط عليه السلام، لوط عليه السلام بأنه يشرب الخمر وأنه قد زنى بابنتيه، ويرمون يعقوب بأنه زاني، ويرمون الصحابة بأنهم أهل ويرمون الأنبياء بأنهم أهل السرق وأنهم لصوص. حتى عيسى عليه السلام في الإنجيل سبوه وشتموه وقالوا عنه أنه كان عاقا لأمه وأنه كان سارقا. فإذا كان هؤلاء يرون في كتبهم أنه يجوز لهم أن يتطاولون على الله وأنهم يتطاولوا على الأنبياء، فلا بأس أبدا أن يتطاولوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الجانب الآخر أيضا في الجانب الديني، إن هؤلاء يرون الآن أن الإسلام لا يزداد مع المحن إلا قوة، يرون أن الإسلام لا يزداد مع المحن إلا قوة، ولا يزداد مع الضغط والمشاكل والحرب التي تشن عليه إلا ثباتا، ويرون مع التقتيل للمسلمين أعدادا كبيرة يعودون إلى دينهم. ويرون كذلك أيضا أن المارد الإسلامي بدأ يعود ويستيقظ من غفلته الطويلة. فهم في جانب ان هم بيشوفوا اهلهم واولادهم ونسائهم واصحابهم بيدخلون في دين الله افواجا، يعني مساله مش مساله مسلمين بيعودوا لدينهم، ده هم بيروا ان اهله ان اهلهم واولادهم ونسائهم واصحابهم وجيرانهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى افواج، في حين ان هو شايف دينه، شايف دينه من وقت لاخر، من وقت لاخر بيضعف، الناس بتبتعد عن الكنائس، الناس بتبتعد عن الكنائس، الناس بتبتعد عن تعليم التوراة والإنجيل، وفي نفس الوقت الكنائس ذات نفسها، الكنائس ذات نفسها عادت الآن في أوروبا بتباع في المزاد العلني، في حين إن هو بيرى إن المآذن الخاصة بالمساجد أصبحت موجودة في كل شارع من شوارعهم، أصوات المؤذنين بتتردد في كل لحظة من اللحظات، فهذا يولد في داخله حقدا وحسدا على هذا الدين، فبالتالي لما يحب يطعن في هذا الدين يطعن في مين؟ يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث أحبابي، أو الصورة الثالثة في الجانب الديني، أنهم يرون في علمائهم، يرون في علمائهم شخصية زائفة، شخصية زائفة، يعني هو شايف في العالم أو الراهب أو القسيس إنه بيستغله، إن الراهب أو القسيس أو هذا العالم يعني ليست لم تتوفر فيه صفات العالم، لم تتوفر فيه الأخلاق الطيبة، بل في أحد الإحصائيات اللي قام بها بعض قامت بها بعض المؤسسات الأمريكية وجدوا إن 97% من قساوسة أوروبا، 97% من قساوسة أوروبا بين الزناة وأصحاب الشذوذ الجنسي. فتخيل هو لما يشوف العالم بتاعه، العالم بتاعه بهذه الصورة، احنا يعني منتظرين منهم ان هم يعملوا ايه. اذا كل هذا في الجانب الديني والخلفيات القاتمة اللي هم بيشوفوها في دينهم، اللي بيشوفوها في دينهم، فبالتالي لما يحس ان دينه بيضعف ودين الاسلام بينتشر، لما يشوف ان دينه العلماء اصحاب شخصيات زائفة غير حقيقية، لابد انه يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصورة القاتمة من خلال اول السبب من الاسباب اللي دفعت هؤلاء ان هم يطعنوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أحبابي، السبب الثاني من وراء سب هؤلاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عدم معرفتهم بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، عدم معرفتهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو عرفوه لأحبوه. وأنا دايما بقول ده بسبب إن إحنا مش قادرين نوصل للناس مين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والناس بيشوفوا شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شخصيتنا، فاللي بيستطيع ان هو يعرف الناس مين هو النبي محمد في شخصيته بأخلاقه بطباعه بتصرفاته، بالفعل بيدخلون في دين الله عز وجل، والله بيدخلوا في دين الله عز وجل. واحنا احبابي للأسف اخلاقنا بعدت عن اخلاق النبي، تصرفاتنا بعدت عن تصرفات النبي، حتى عملنا أصبح بعيد تماما عن أعمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبابي يعني هؤلاء لو رأوا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصية كل واحد مننا لدخلوا في دين الله عز وجل. واقرأوا قصص ناس أسلمت، إيه أسباب إسلامهم؟ أسباب اللي بتدفعهم الإسلام إن هم شافوا شخص النبي في ناس، شافوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام، بيطبقوا فعلا هدي النبي، بيطبقوا طبعا فعلا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش قادرين نوصل للناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بقول لكم ان احنا ممكن من خلال مثلا موقعنا وغرفتنا دي نعمل مشروع فيه تعريف للناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف ده يكون واخد جهتين. الجهة الاولى ان انا اطبق شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بكل ملامحها الخلقية والاخلاقية على نفسي، اشوف النبي كان بيصنع ايه واصنع زيه، علشان لما حد يسالني انت بتعمل كده ليه اقول له ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعمل كده، علشان بعد كده لما الناس تيجي تقول ده هو بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هم بداوا يعرفوا مين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المشروع الثاني، ويا ريت يكون ده مشروع عمرنا احباب يا احبابي، ان احنا كتاب سيره، كتاب سيره، نجيب كتاب السيره كده من اوله الى اخره، نجيب الكتاب من اوله لاخره، ونطلع افضل 10 مواقف او افضل 20 موقف من مواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وننشر هذه المواقف، وننشر هذه المواقف على النت، نخش على المنتديات الاوروبيه ونبعت هذه المواقف حتى يعرف هؤلاء من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا لانهم لا يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى احبابي، ده يدفعنا للسبب الثالث، وده اللي بيدفع هؤلاء لسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المناهج التعليمية التي تدرس في أوروبا الآن. في مناهج تعليمية بتدرس في أوروبا الآن، وبخاصة في أمريكا بعد سنة 87 لما فتحوا دراسة الأديان في المدارس. بدأوا يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويرسموا النبي صلى الله عليه وسلم في شخصية وفي هيئة وفي أوضاع في غاية السوء. هذا رجل ليس له في حياته إلا الجنس، ليس في حياته إلا الحب، ليس في حياته إلا الحرب، لا يعرف إلا السيف، لا يعرف إلا القتال. واخدين بالنا؟ فهؤلاء لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت الولد بيخرج من المدارس لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصورة السيئة التي نقلت إليه من خلال هذه المناهج التعليمية التي يقوم هؤلاء بتدريسها إلى أولادهم في المدارس على مستوى، على مختلف مستويات التعليم. السبب الرابع أحبابي، السبب الرابع هو الحقد الأسود الذي يملأ قلوب هؤلاء. هذا الحقد والحسد الذي الحقد الأسود الحقد الأسود والحسد الذي يملأ قلوب هؤلاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب ها لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحقد الأسود أنا أقصد به إن هؤلاء حقدوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء قلوبهم تمتلئ غيظا وحقنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. فهؤلاء قلوبهم اتملأت حقد، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهذا الحقد الأسود الذي ملأ قلوب هؤلاء هو اللي بيدفعهم إلى هذا الكلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس أحبابي اللي دفع هؤلاء إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، لو تلاحظوا أحبابي إن هذا السب سب مدروس، إن هذا السب سب مدروس. السب ده أحبابي مليء بشبهات تلقى على المسلمين. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف إلا القتال، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف إلا الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا التقتيل. ليه؟ علشان دليل. بص بقى يا حبيبي عندك انت، مش انتوا بتقولوا ان النبي بتاعكم يقول لكم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا اهو بيجبرنا على الدخول في دين غير الدين بالقتال؟ مش النبي بتاعكم هو اللي امركم بالجهاد وتقتيل وغير ذلك؟ يبداوا يلقوا شبهات على المسلمين. ليه؟ لان من خلال سب النبي صلى الله عليه وسلم يلقوا شبهات على المسلمين حتى يشككوا المسلمين في دينهم، حتى يشككوا المسلمين في دينهم. لماذا تجرأ هؤلاء على سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجرأ هؤلاء على سب النبي صلى الله عليه وسلم احبابي حتى يجعلوا أهلهم وجيرانهم وأصحابهم من أهل الكفر والعياذ بالله، يتمسكوا بما هم عليه من الضلال، يتمسكوا بما هم عليه من الضلال. وأصرح شيء على ذلك أحبابي إن من أوروبا انطلق قطار يطوف عواصم أوروبا كاملة. هذا القطار يا أحبابي ممتلئ بشخصيات كبيرة في البلاد الأوروبية، من ممثلين، رقاصين، لعيبة كورة، رجال سياسة، رجال دين، رجال ثقافة، رجال، كل دول متجمعين في هذا القطار اللي بيطوف حوالين العالم كله، حوالين أوروبا كلها. ليه؟ من باب تثبيت أهل الكفر على كفرهم. وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. سبوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا من باب التثبيت لأهل الكفر على دينهم، لأن هم عارفين كويس جدا إن مع الصحوة العالمية ودخول كثير من الناس في الإسلام عايزين يثبتوا قلوب الناس. فتثبيت قلوب هؤلاء إنما يكون بنشر هذا الكفر البواح والعياذ بالله. وزي ما قلت لكم قطر كامل بيطوف عواصم أوروبا كلها علشان يبين للناس سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبين للناس طعنهم في دين الإسلام. فالسبب السادس هو تثبيت لأهل الكفر على دينهم. الأمر السابع والسبب السابع أحبابي سب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه سنة كونية لله عز وجل، سنة كونية لله عز وجل، سب الأنبياء. شوفوا أحبابي، هاتوا القرآن وافتحوه قدامكم وقلبوا صفحات القرآن، تجدوا إن كل أعداء الأنبياء سبوا الأنبياء، كل، معذرة، كل الأمم التي بعث فيها الأنبياء سبوهم وشتموهم وطعنوا فيهم. كما قال ربنا تبارك وتعالى: قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، بسحرك يا موسى، شوف أهو، بسحرك يا موسى، انظر كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن السحرة، قالوا إن هذان أي موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. فتولى بركنه وقال ساحر مجنون. قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، وينفي الله عنه هذه التهمة، وما هو بقول كاهن. وقالوا عنه أنه ساحر، وما هو بقول ساحر. قالوا شاعر، وما علمناه الشعر. قالوا مسحور، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كل هذه الأقوال قيلت للأنبياء وقيلت للرسل، كل هذا الكلام قيل للأنبياء وقيل للرسل، سبت الأنبياء. كما قالوا في نبي الله عاد، كما قالوا في نبي الله صالح، قالوا في نبي الله هود إنا لنراك في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. شوفوا أحبابي، لأن السخرية أحبابي، السخرية بالأنبياء وجدت في كل أمة، وجدت في كل أمة، فهي سنة لله كونية. وسبحان الله، سبحان الله أحبابي، هذه السنة الكونية مش على الأنبياء، ده هذه السنة لهم في خدمة دعوتهم وهم لا يشعرون. أوضح دليل على ذلك أحبابي أحداث سبتمبر. أحداث سبتمبر قام فيها العالم كله ضد الإسلام، وكانت هذه الهجمة لم تؤثر في الإسلام أبدا، بل كانت أعظم فتح وأعظم نصر للإسلام. كل نسخ القرآن المترجم في العالم كله اتسحبت، الكل بدأ يقع عن الإسلام، الكل بدأ يعرف عن الإسلام. بل في أول 3 4 شهور بعد هذه الهجمة على المسلمين في كل العالم، أسلم في أمريكا نفسها ما يقرب من 7000 واحد، 7000 رجل وامرأة يدخلون في دين الله عز وجل. فهذا أحبابي لا ينبغي علينا أن ننظر إليه، أن ننظر إليه أحبابي بعين إن هذا يعني شيء شر. لا والله أحبابي، هو الخير، هو الخير. طب واحد ممكن يقول لي إيه الخير اللي فيه؟ هو أولا إن إحنا نتكلم في درس زي ده، الخير اللي إحنا ممكن ننظر إليه من وراء هذه الأحداث، إن إحنا نتكلم في درس زي ده، نتذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول أمر. الأمر الثاني، أن يتجدد الإيمان في قلوبنا، الإيمان يتجدد في قلوبنا مرة ثانية بالعودة بالفعل إلى ديننا، لأني أكون على يقين إن أنا كنت مقصر، إن أنا كنت مقصر. الخير من وراء هذه الأحداث إن كثير من الناس اللي ما كانتش تسمع من هو النبي هتبدأ تسمع وهتبدأ تعرف. والعقل الأوروبي عقل مش واخد على إن هو يسمع بس، لا، العقل الأوروبي واخد إن هو يسمع ويبدأ يبحث. وبفضل الله عز وجل أنا شايف إن هذا فيه الخير. فالأمر الثالث، الأمر الثالث هو تعريف للناس بمن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختنا آية بتقول يا ترى طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا هنعمل حاجات كتير جدا يا أحبابي، نعمل حاجات كتير جدا 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 جدا. وأنا شايف إن أول عمل واجب علينا إن إحنا نعمله في هذا الوقت، وهذه الأعمال تكون ماشية كلها في صورة موازية، يعني فيش عمل مقدم على عمل. الأمر الأول هو عدم الالتفات. يعني إيه عدم الالتفات؟ يعني إذا نسكت؟ لا لا لا، افهم كلامي، يعني إيه عدم الالتفات؟ هذكر لك حديث ومن خلال الحديث افهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في منازلهم في منى يدعوهم لدين الله عز وجل، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومن ورائه رجل يحثي على وجهه التراب ويقول لا تصدقوه، لا تصدقوه، إنه كاذب، إنه يريد أن يصدقوا عما كان يعبد أباؤكم، لا تصدقوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. لا نلتفت أحبابي لمثل هذا الكلام. ليه؟ لأن إحنا قدامنا هدف، الهدف إن إحنا نوصل دعوتنا لكل الناس. لأن بعض الناس في مثل هذه الأمور بتنتكس، تقول إشمعنى إحنا، ويصاب باليأس، إشمعنى النبي، ونعمل إيه، ويفضل يفكر في السب وفي الشتيمة، في حين إن هو ما يبقاش قدامه هدف واضح. لا، لا تلتفت لمثل هذا السب، لا تلتفت أبدا لمثل هذا السب، بل اجعل لك طريق واضح. طريقك هو دعوتك، إنك تبدأ دعوة غيرك. ونستغل هذه الأحداث في الأمور الدعوة، إن إحنا نوضح للناس العلاقة التي بيننا وبين هؤلاء، وما هي العلاقة الصحيحة التي تكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإياك أن تلتفت وسر في طريق دعوتك. فأول حاجة عندنا عدم الالتفات والسير في طريق الدعوة. أنا أكون داعية في بيتي، أنت تكون داعية في بيتك، أنا أكون داعية مع زوجتي، أكون داعية مع أولادي، أكون داعية مع أبي، أكون داعية مع أمي، أكون داعية مع أخي وأختي، أكون داعية مع جاري، أكون داعية مع مع أصحابي، أكون داعية مع كل البشر. لا ألتفت لمثل هذه الترهات، بل أوجه الكلام للناس. عباد الله، مش هقعد أقول مش شتموا النبي وطلعوا صورة راجل وحاطين قنبلة في دماغه في العمامة بتاعته وقالوا وعادوا، لا لا. انا اوضح للناس هذه الصوره، ده بيقولوا كذا، وبعدين اقول لهم يا جماعه ينبغي ان احنا نرجع لديننا، يا جماعه ينبغي ان احنا نعمل كذا. يبقى انا لا التفت لمثل هذا الكلام، لا اصاب بيأس، لا اصاب باحباط، واسير واتوجه في طريق دعوتي، لا يصدني عن ذلك احد. اثنين، المشروع بتاعنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيت. سيره النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيت، لازم احبابي من النهارده، من النهارده كل بيت يكون فيه كتاب سيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم فيه جلسة خاصة نجلس فيها نتعرف عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختار من خلال هذه السيرة إن احنا نعرف المواقف الطيبة اللي كان كيف كان يتعامل مع أهله، كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع عدوه، كيف كان يتعامل مع غيره من المسلمين، كيف كان كده نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان لما حد يقول لنا ده النبي كان بيعمل كذا من باب الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم لا ده انتوا مش قارئين سيرة، ده النبي بيعمل كذا وكذا 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 وكذا. ثلاثة، بعد ما قرأت هذه السيرة أطبق هذه السيرة عملي، أطبق هذه السيرة عملي، أطبق هذه السيرة عملي، وتكون أحبابي هذه السيرة علشان أعرف الناس مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، اختيار أفضل 20 موقف. طبعا هي مواقف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مواقف رائعة، ولكن نقول اختيار أفضل 20 موقف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ ننشرها على النت حتى يتعرف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، اختيار أفضل 20 موقف. الأمر الخامس معانا إن شاء الله أحبابي المقاطعة العامة، بس المقاطعة الدائمة، المقاطعة العامة الدائمة لكل منتجات أعدائنا. والله يا أحبابي هؤلاء يعني شعروا بالذلة والصغار لما بفضل الله عز وجل عملنا المقاطعة معاهم. فندعو لمقاطعة عامة لكل منتجات أعدائنا الأمريكية واليهودية وغيرها والدنماركية وغيرها، نقاطع كل هذه المنتجات. ستة، نشر المواقع، نشر إن احنا ننشر بين الناس المواقع التي تتحدث عنه صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه وترد الشبهات عنه صلى الله عليه وسلم، ونشر أسماء القنوات وتردداتها على الأخبار الصناعية حتى نستطيع نحن ندخل الناس على مثل هذه القنوات. سبعة، نشر الكتب، نشر الكتب والمطويات التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه. ثمانية، التذكير الدائم لهؤلاء، التذكير الدائم لهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد مات فإنه صلى الله عليه وسلم ما خلف بنات، بل خلف رجالا يدعون لسنته ويتمسكون بهديه إلى آخر لحظة في حياتهم، وأن كل واحد منهم يتمنى أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من قوة. تسعة، وده أعظم شيء يكون فيه رد لهؤلاء، وأعظم أمر يقذف في قلوبهم الغيظ ويجعلهم في غيظ أكثر، ويجعلهم يصابون بضيق وهم وغم وكرب، إحنا نتمسك بديننا ونكون رجالة، إحنا نتمسك بديننا ونكون رجالة. زي ما قلت لكم أحبابي إن هؤلاء تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم شايفين الناس بتخش في دين الله اكثر واكثر واكثر، والناس بتتمسك بدها اكثر، فانا شايف اعظم رد ان احنا نعود مره ثانيه احبابي نتمسك بديننا ونعلن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهره والباطنه. واخر حاجه احبابي ان احنا ما نسخرش من النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا ما نسخرش من النبي صلى الله عليه وسلم. هو في حد بيسخر من النبي؟ ايوه احبابي. وانا كنت اتمنى ان ده يكون سبب من الاسباب اللي كنت اذكره، ان هو من الاسباب اللي جعلت هؤلاء يسخرون من النبي، ان كتير من الناس بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر لكم موقف احبابي. شاب اخ من اخواننا ملتحي كان في القاهره وراجع، وقفوا كمين شرطه وقفوا، في حين ان السيارة اللي كانت قدامهم فيها اولاد وبنات بشرب مخدرات وفي زنا والعياذ بالله. الكمين ساب دول وجاء على الاخ الملتحي، فاخذوا الاخ وقالوا هتيجي معانا القسم. طب ليه؟ عملت ايه؟ قالوا عشان انت ملتحي. فقال لهم طيب ما هو النبي كان ملتحي. ام قال له والله لو النبي جه عدى دلوقتي وركب عربيه وشفته ملتحي لها هعتقله. تخيلوا احبابي، تخيلوا احبابي، تخيلوا احبابي ان في واحده مسلمه تدعي الاسلام تصنف كتاب فيه شتيمه وسب للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا كنا احنا اصلا احبابي بنسمح لانفسنا ان احنا نسمح في بلد مسلمه زي مصر ان الكتب دي تنشر، هننتظر ايه من اعدائنا؟ هننتظر ايه من اعدائنا احبابي؟ فعشان كده احبابي انا بقول لكم احنا ننصر النبي، والناس دي تشوف بالفعل ان مثل هذه الاحداث لا تبعد المسلمين عن دينهم بل بتعيدهم مرة تانية لدينهم. والله يا احبابي، والله يا احبابي اعظم رد على هؤلاء احنا نتمسك بديننا ونكون رجال. اعظم رد على هؤلاء، وده بقى اخر حاجة عايز اتكلم فيها، ان احنا نكون اصحاب ثبات على هذا المبدأ، ان احنا نكون اصحاب ثبات على هذا المبدأ. ما نكونش يا احبابي نقوم كده يومين ثلاثة نزعق ونصرخ ونصوت ومش عارف ايه والنبي وحبيبنا، وبعد يومين ثلاثة ننسى. لا يا احبابي، احنا عايزين يا احبابي نكون رجالة وثابتين على الحق. وانا شايف ما شاء الله بعض اخوانا بيقولوا، وبرضه ما نسيبش ربنا تبارك وتعالى ونسيب الدين، لان ده برضه بيجعل كثير من الناس تتجرأ على الله وتتجرأ على رسوله صلى الله عليه وسلم. خليكوا رجاله واثبتوا على الحق، وخليكوا اصحاب هدف، اصحاب دعوه، ان تجتهدوا في دعوتكم، تجتهدوا في اعمالكم، تجتهدوا في تطبيق الاسلام على ارض واقعكم. هو ده اعظم رد احبابي ممكن نرد بيه على هؤلاء، يشوفوا بالفعل ان احنا رجاله. ان شاء الله احبابي اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.